بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا عدنان.
الشيخ الله يحفظك سلمك، بسألك أنا عندي أهلي بالشام.
نعم.
أيه، وبأرسل لهم أنا زكاة الفطر، الفطر يعني مو زكاة الفطر، الفطر
اي زكاة
الرز مرة زي، بس لانه محتاجين، هل اقدر ارسلها الحين قبل؟ لانه مشكله زحمه، لما اخذ الرمضان زحمه صعبه ياخذونها. يعني
قصدك زكاة، قصدك يا اخوي عدنان زكاة الفطر في اخر الشهر يعني؟
اي الفطر، الفطر
الفطر. نعم 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 ان
شاء الله ارسل لهم، لانه هم محتاجين، ولو اتاخر عليهم شوي يعني مشكله شوي.
ان شاء الله ابشر يا اخوي عدنان ان شاء الله.
اي نعم.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا ماهر.
مرحبا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. عندي ثلاثة أسئلة إذا ممكن.
ممكن تفضل.
السؤال الأول، زوجتي صائمة مصلية، بس أصابها مرض عضال يمنعها من الصوم.
نعم.
بتقرير من الأطباء يعني مزمن، المرض مزمن.
نعم.
وفي نفس الوقت المرض هذا كان يمنعها من الصلاة تنهار نهائيا، يعني انهيار جسدي وكامل من غير ما تقدر تصلي، فكيف تقضي الصلاة والصوم؟
المرض أخوي ماهر عضوي ولا روحي؟
روحي.
المرض عضوي وروحي ولا كيف؟
ايه روحي، يعني كآبة، كآبة مزمنة.
ايه يعني الأطباء قرروا بأن ممنوع تصوم مطلقا.
صح.
طيب أبشر يا ماهر.
السؤال الثاني شيخ، عند قدومي لأمريكا مع الأسف أنه سنين انقطعت عن الصوم والصلاة.
نعم.
بس الحمد لله خلال 30 السنة الماضية عدت مرة ثانية وحاولت أن أعوض عن الصلاة والصوم، بحيث يعني أصوم الاثنين والخميس وأقوم بالصلاة النوافل، يعني خلال 30 السنة الماضية، بس دائما في داخلي أنه كيف أنه أنا ما صليت السنين هذه.
كم تقريبا سنة انقطعت عنها؟
والله أكثر من 20 سنة.
نعم. طيب إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أخذت قرض إلى ابني للكلية للدراسة. القرض هو على شكل البنك يدفع الدفعات إلى الكلية، وطاني قرض ثاني نزلوه بالحساب مالي ادفع منه السكن.
نعم.
فهل علي زكاة؟ أنا يعني عندي أموال بالبنك يعني، بس الأموال اللي قرض أكثر من الأموال اللي عندي من البنك. هل علي زكاة؟
إن شاء الله يا ماهر.
تسلم شيخ، الله يجازيك.
مرحبا أخوي، أهلا وسهلا. فضلي نوال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال عن الزكاة. عندي عائلة مرة توفى زوجها وعندها بنات اثنين وياها ما عندهم مورد، وهي عندها كسر بالعمود الفقري والعلاج مكلف، أنطيها الزكاة لها حتى يساعدها بالعلاج
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للصدقة، هل البواب وعامل النظافة يستحق الصدقة
إن شاء الله؟
شكرا.
مرحبا. أظن إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال يا شيخ عن الصلاة في المسجد. أنا أروح أصلي التراويح في المسجد.
أيوة.
والعشاء هل أقرأ الفاتحة أنا قبل الإمام أو بعده، ولا بس أكبر تكبيرة الإحرام وبس؟
إن شاء الله يعني. إن شاء الله.
شكرا
يعني. مرحبا. طيب طيب، بارك الله في الجميع، نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. بالنسبة لي عندي بقية أسئلة من لقاء الأمس، ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم أحمد من فرنسا بارك الله فيها، طبعا أم أحمد تسأل بأنه حصل يعني جماع بينها وبين زوجها تقريبا من 12 سنة، لكن هي قالت بأنه يعني ما حصل إنزال أو شيء. يا أختي أم أحمد بارك الله فيك، إذا كان المقصود بأنه حصل جماع في نهار رمضان، الجماع المعروف ولو لم يكن إنزال، فهذا تجب فيه الكفارة، الكفارة المغلظة، عتق رقبة الآن ما في رقاب، صيام شهرين متتابعين. فإن لم تستطيعي تنتقلين إلى إطعام 60 مسكينا. أنت مالك علاقة بزوجك، أنت يظهر بأنك مطلقة، بالنسبة لزوجك هذا شأنه، هو يتولى هذا. طبعا إذا ما استطعتي الصيام تنتقل إلى إطعام 60 مسكينا. إذا الزوج أكرهك إكراه وسلبك الرضا والاختيار وغصبك على هذا الأمر، ما عليك شيء. أما إذا كان لا برضاك فنعم عليك الكفارة. أما إذا كان مجرد مداعبة هذا لا توجب الكفارة المغلظة، وإنما إذا حصل يعني إنزال وجب قضاء هذا اليوم. أم لؤي من اليمن تقول بأن يعني جمعنا لابننا مبلغ تقريبا 2,000,000 باليمني علشان الزواج، تقول ما تم الزواج، تسأل تقول هل على هذا المبلغ زكاة. أختي أم لؤي بارك الله فيك ويسر الله زواج ابنك، بالنسبة لهذا المبلغ اللي جمعتموه لأجل تزويج الابن ومر عليه سنة كاملة وما قدر الله يحصل زواج، نعم يجب فيه الزكاة، حال عليه الحول يجب فيه الزكاة، بارك الله فيك. يعني المبلغ هذا سواء اشتريتي بجزء منه ذهب حتى تحافظين عليه، أو بقي المبلغ كما هو، هذا فيه الزكاة. تقيمين الذهب عندكم باليمن كم سعر الجرام، تشوفينه كم تحسبينه وتقسمينه على 40 تطلعين زكاته، والمليون الثانية وما زاد أيضا تقسمينه على 40 وتطلعين زكاته، بارك الله فيك. أم لؤي من اليمن تقول عندي ذهب بلغ النصاب، لكن تقول ما لبسته تقريبا من أكثر من سنة، هل عليه شيء؟ يا أم لؤي بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الملبوس الحلي هذا اللي تستعمله المرأة، هذه هل فيه الزكاة أم لا؟ هذه مسألة خلافية، جمهور العلماء وهو مروي عن جمع من الصحابة أنه لا زكاة في الذهب الملبوس ما دام أن النية اللبس وليس الكنز أو التجارة. أنت هذا من جملة القنية، عندك ثياب ما تلبسين أحيانا تمر سنة أو أكثر أو أقل، عندك أثاث، عندك مجوهرات، عندك كذا، هذه كلها ما تجف فيها الزكاة، لماذا؟ لأن قنية. كذلك الذهب، هناك مذهب فقهي انفرد عن الجمهور وقال بوجوب الزكاة فيه، لكن الراجح الأول قد دل على هذا يعني مجموعة من الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنه، فما عليك الزكاة حتى لو لم تكوني يعني تلبسينه، إلا إذا كان أنت قصدت الكنز الدخارة حتى بعدين تبيعينه، يعني قصدك أنك تريدين أن تبيعينه مستقبلا، تكنزينه، تراقبين السوق، متى ما أن ارتفع بعته نعم عليك الزكاة. تقول لا أنا ما قصدت هذا ولا نويت هذا، إنما هو لللبس، ما عليك فيه زكاة والحمد لله. أم معاذ من اليمن ذكرت قصة والدها، تقول والدها بأنه رجل بسيط قام بتربية إخوته وزوجهم، وبعدما قام بتزويجهم انتقل إلى بيت يعني آخر، تقول بأن إخوانه بعدما كبروا وتزوجوا طلبوا يبيعون البيت، وطلبوا منه أن يتنازل عن نصيبه من هذا البيت، فرفض الوالد، تقول يعني قال كيف أتنازل عن نصيبي في هذا البيت، تقول قاموا بمقاطعته وتشويه سمعته مع أنه مريض مسكين بالكلى ويغسل الكلى وليس عنده عمل وشيء من هذا القبيل، تقول ما حكم هذا الفعل؟ أختي أم معاذ بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا أنت ما أكملتي قصتك، لكن هي حقيقة قصة مؤلمة وواقعة حقيقة موجعة، كيف يعني هؤلاء الإخوة يعاملون أخاهم الذي أحسن إليهم بمثل هذه المعاملة؟ وكيف يطلبون أن ينتزعوا حقا له فرضته الشريعة؟ الله عز وجل أمر، الله عز وجل هو الذي قسم المواريث سبحانه وتعالى. لهذا حقيقة إذا كان أختي أم معاذ تقولين بأن الآن الوالد يسأل عن هذه القطيعة هل هو تسبب بها؟ الجواب لا، هم الذين قطعوا الرحم، هم الآن الذين وقعوا في هذا الجرم الكبير والذنب العظيم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذه رسالة إلى أعمامك إخوان والدك الذين رباهم وأحسن إليهم. يقول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هل هذا هو جزاء الإحسان الذي قدمه بالنسبة قدمه الوالد لهم؟ هل هذا هو هذه المجازاة؟ الواجب عليهم أن يقفوا معه. الآن هو مريض بالكلى وليس عنده عمل، المفترض يجتمعون ويساعدون أخاهم الذي هو في مقام الأب بالنسبة لهم، رباهم وعلمهم وصانهم وزوجهم واعتنى بهم. هل هذا هو جزاؤه؟ والعياذ بالله، هذا يدل على والعياذ بالله قسوة في القلوب، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني، من الذي يعني خول لهم أن يطلبوا هذا الطلب من أخيهم الأكبر، أنه والله لازم تتنازل عن حصتك؟ يعني هل هي بلطجة؟ هي يعني مثلا يمارسون بلطجة مع أخيهم مثلا، إذا ما تنازلت بنقاطعك ونشوه سمعتك؟ أين الله؟ يعني هل هم الآن يعتقدون بأنهم قادرون على ظلم أخيهم وسيفلتون من عقاب الله عز وجل؟ الله عز وجل يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذا كان الله تعالى يمدهم بالصحة والعافية والغنى والقوة، لا يعتقدون بأنهم الآن في خير، هذا استدراج من الله عز وجل، وستأتي الضربة القاسمة على ظهورهم وعلى أم رؤوسهم إنهم استمروا في هذا الظلم، لأن الله تعالى توعد جل وعلا. لذلك الله عز وجل يعاقب بهذه الذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا، في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وأعمامك جمعوا السيئتين والخطيئتين، وجمعوا هذه الظلمات والعياذ بالله، ظلم يعني بغي واعتداء وقطيعة رحم، جمعوا والعياذ بالله. يعني الآن يخيل أنه لو نزلت لعنة الآن من السماء ما وقعت إلا عليهم، على حسب كلامك ووصفك للحادث. لذلك عليهم أن يتقوا الله عز وجل، والوالد بريء من قطيعة الرحم، هم الذين قطعوا رحم. وشو سبحان الله العظيم، أحيانا بعض الذنوب في ذنوب مقتصرة على الشخص يعني وما تتعدى، في ذنوب لا، الذنب يقول أختي أختي. هؤلاء الإخوة اللي ظلموا أخاهم ما اكتفوا بهذا، يعني طال أولا يعني لم يحسنوا إلى أخيهم الذي أحسن إليه، وعاملوه والعياذ بالله على خلاف الفطرة الإنسانية، الفطرة الإنسانية. الله عز وجل جبل النفوس على المحبة اللي يحسن إليه، لذلك تجد الإنسان إذا أحسن له شخص يبقى يذكره ويثني عليه ويخجل ويستحي منه إذا رأى. هؤلاء والعياذ بالله انتزعت منهم هذه الرحمة وهذا الإحسان الذي يجب أن يقابلوا أخاه. الأمر الثاني، قطعوا رحمهم، والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع. الثالث، شوف الذنب الآخر، ما اكتفوا بهذا، أصبحوا الآن يفترون على أخيهم الكذب ويشوهون سمعته والعياذ بالله. والله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والله يعني أنت يا أم معاذ قولي لأبيك يرحم إخوانه، يرحمهم، لأن هؤلاء في شر حال، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الجنس للأسف موجود، لكنهم ليسوا لله الحمد ظاهرة، موجود، يعني يعضون اليد الذي امتدت لهم، يسيئون إلى من أحسن إليهم، يمارسون مثل هذه العربدة مع من أحسن إليهم. هل هذا يليق بإنسان يعلم بأنه في يوم من الأيام سيقف بين يدي الله وسيحاسبه عن الصغير والكبير؟ ولهذا يأتي الناس يوم القيامة يأتون مفلسين. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة يقول أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فسروا المفلس بما يعني تعارف الناس عليه من حيث الأموال. النبي عليه الصلاة والسلام صحح المفهوم هذا وبين بأن المفلس ليس هذا هو على الحقيقة، يعني هذا إفلاس دنيوي. المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فتؤخذ من حسناتهم لهذا المظلوم. فإذا فنيت حسناتهم أخذت من سيئات المظلوم فكبت على سيئات، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لذلك يا أم معاذ بارك الله فيك قولي للوالد يصبر ويعني يذكر الله كثيرا ويدعوه سبحانه وتعالى أن يهدي إخوانه، لأن هؤلاء إذا بقوا على ما هم عليه على حسب الوصف اللي ذكرت أنت والله إنهم في شر حال، نسأل الله العافية والسلامة. هدى من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، تقول يعني لو كان مثلا امرأة زنت والعياذ بالله وأتت بولد من الزنا ثم تزوجها رجل آخر فطلبت منه أن ينسب الولد إليه فنسبه إليه، هل هذا جائز؟ أختي هدى من السعودية بارك الله فيك، أولا لا يخفى بأن الزنا من الذنوب التي تعارفت جميع الأمم في الأواخر والأول، وغرس الله تعالى يعني في يعني النفس البشرية أنه ذنب قبيح، أنه ذنب قبيح، ولذلك قبيح من ناحية الشرع ومن ناحية العقل. ولهذا الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، يعني النهايات يعني سيئة، وهذا الذي يحصل أحيانا حينما تكون ثمرة اللقاء المحرم هذا الولد البريء، هذا الولد الذي يعني ثمرة لقاء محرم بين رجل وامرأة ولم يكن بعقد صحيح، هذا الأمر الأول. ولهذا الزنا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والعقوبات الحدود التي جاءت في الزنا تدل على ماذا؟ على قبحه وعلى فظاعته. الأمر الثاني، الشريعة الإسلامية أختي الفاضلة حريصة على مسألة النسب، ولذلك عندنا مقاصد الخلق خمسة: المحافظة على الدين والمحافظة على النفس والمحافظة على العرض والنسل والمحافظة على المال والمحافظة على العقل. لهذا المحافظة على النسل والعرض هذه تكاثرت فيها نصوص القرآن والسنة من حيث الوجود ومن حيث العدم، يعني من حيث الوجود. لذلك نجد الآن مثلا شروط صعبة جدا في مسألة الزواج، لا بد من رضا الولي والزوجان الخاليان من الموانع والشهود والمهر والإيجاب، الصيغة الإيجاب والقبول، هذه كلها يدل على ماذا؟ على عناية الشريعة بالعرض والنسل والنسب حتى يعني تبقى يبقى المسلم أو يبقى الناس يتناسلون بشكل مباح ومن نكاح لا من سفاح. وأيضا من ناحية العدم حرم الزنا وحرم القذف وحرم كذا وحرم كذا. لهذا مثلا حديث المتفق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، المقصود بالفراش ليس هو الفراش المعروف، وإنما كنا الصلاة والسلام عن عقد الزواج بالفراش، يعني بمعنى أن عقد الزوجية قائم، العلاقة بين الزوجين قائمة. لذلك أي امرأة أتت بولد وهي من زوج فإن الولد ينسب إليه، إلا في حالة واحدة إذا كان الزوج يعني يريد أن يلاعن زوجته واتهمها بالزنا ويريد أن يلاعن على نفي الولد، نعم هذه مسألة ثانية كما حصل يعني في يعني القصة المشهورة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أي ولد تأتي به المرأة في الحياة الزوجية ينسب إلى هذا الرجل، هذا من حيث الأصل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد الفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني يعني أو الزاني والعياذ بالله، الحجر بمعنى أن مثل هذا تعبير عند العرب يقولون في فمه حجر أو تراب حاشاكم، هذا المعنى، وإن كان بعض العلماء يرى بأن المقصود الرجم لكن قول ضعيف هذا، لا في يعني ما له شيء، له الخيبة، يقول له الخيبة، له الخيبة لا ليس له شيء. هذا الأمر الثالث. المسألة الرابعة بارك الله فيك ما يتعلق بقضية الاستلحاق، الاستلحاق اللي يبحثه العلماء هذا في مسألة الزاني، يعني لو أن زانيا زنى بامرأة ثم حملت وأتت بولد
جماهير العلماء على أنه ما يجوز أن ينسب إليه. لماذا؟ لأن الولد للفراش وهنا ما في فراش، يعني ما في عقد زوجية، كيف ينسب إليه؟ كيف ينسب إليه؟ هناك قول لبعض الفقهاء قال به بعض السلف واختاره بعض الأئمة، قالوا يجوز الاستلحاق بشروط، يجوز الاستلحاق بشروط، يعني بمعنى أن يعلم الرجل بأن هذه المرأة ليست هي محترفة للبغاء والزنا، وحصل أن يعني أخطأت معه وشيء. الشيء الثاني أن تأتي به بعد يعني بعد اكتمال 6 أشهر، لأن هذا أقل الحمل. فإذا أتت بولد بأقل من 6 أشهر بعد العقد، عقد الزواج، هذا لا يجوز أن يستلحقه الزاني، لأنه بالمجزوم سيكون من غيره. أما إذا أتت به بعد عقد الزواج، طبعا إذا تزوجها، أنا أتكلم عن الزاني إذا تزوج هذه المزني بها، بعد 6 أشهر قالوا يجوز أن يعني يستلحق هذا الولد. وهذه مسألة خلافية، والأقوال بالنسبة للأدلة قوية جدا بين القولين، وهذا يرجع فيه أيضا إلى المحكمة الشرعية، لأن في بعض المذاهب الفقهية يعني تفتي بهذه الشروط، بهذه الشروط. الأمر الآخر بالنسبة للآخر الذي ما له علاقة بهذه التي زنت وتابت مثلا، كيف الآن ينسب ولد إليه وهو ليس منه، ليس منه، كيف ينسب الولد إليه؟ لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الكونية، كونا وقدرا، يعني هو ليس منه، هو من إنسان آخر، فهذا يعتبر من التبني المحرم. لهذا الآن إذا هذا الزوج نسب هذا الولد إليه فإنه تبناه، لأن هذا لا يمكن ولا يعقل أن يكون ابنا له. كيف الآن يقول هذا ابني؟ يعني أن النفس البشرية تنفر من هذا الفعل، الطباع السليمة النقية الصافية تنفر من 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 مثل هذا العمل. الناس يتبنون من قديما، يتبنون الناس المعروفين، الأولاد المعروفين، يتبنون الناس قد يكون مجهولين أيضا، فجاء التحريم، يعني الله عز وجل حرم التبني. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. لهذا أخت الفاضل هذا محرم ولا يجوز، لا يجوز للإنسان أن ينسب ولدا إليه أو أن يتبناه. أنا تكلمت على قضية الزاني، الزاني هل يجوز أن يستلحق الولد الذي هو ثمرة اللقاء بينه وبين هذه المرأة بالحرام؟ هذه المسألة اللي ذكرتها جماهير العلماء على المنع. هناك قول أقوال لبعض السلف واختارها بعض الأئمة المعروفين من أهل التحقيق والنظر، قالوا يجوز بشروط وبضوابط. بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. الأخت هدى من السعودية تسأل تقول هل يجوز أن أجمع مع نية القضاء صيام أو مع شوال نية القضاء، يعني أجمع بين القضاء وستة من شوال؟ أختي هدى من السعودية بارك الله فيك، هذه مسألة حقيقة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه يجوز، لأنهما عبادتان من جنس واحد، عبادتان من جنس واحد، فيجوز أن تقضي المرأة في شوال وتنوي صيام 6 من شوال. فإذا كان مثلا عندها 6 أيام يكون قد صامت 6 من شوال، إذا كان 4 أيام تقضيها ثم تأتي بيومين تكمل الـ6. إذا كان أكثر من ذلك يكون قد دخل. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، ما يصلح، ما يصلح. لماذا؟ لأن العبادات إذا كانت من جنس واحد لا تتداخل على أي حال، لا تتداخل على أي حال، وإنما تتداخل إذا كانت ليست إحداهما مفعولة على جهة التبع أو على جهة القضاء. واضح؟ فأنت الآن تقضين، الآن الفقهاء يقولون العبادات أو عبادتان تتداخلان، إذا كان هناك عبادتين تتداخلان فيما بينهما بشرط أن لا تكون إحداهما مفعولة على جهة القضاء أو على جهة التبع. طيب نجي الآن لستة من شوال، هي تحقق فيها هذين القيدين، أولا مفعولة على جهة التبع 6 من شوال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه أتبعه بست من شوال، والثاني مفعول على جهة القضاء أيضا، مفعولة على جهة القضاء. فلذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنه ما يصلح هذا، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، اللي عليه قضاء ما صام رمضان، اللي عليه قضاء ما صام رمضان، صام بعض رمضان، فيحتاج أن يكمل رمضان حتى ينال الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثاله. فيصير عندنا إذا صام رمضان 30 يوم وصام 6 من شوال، كم العدد يكون؟ 36. 36 في 10 360 على عدد أيام السنة اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر، يعني السنة، الدهر من معاني الدهر السنة، بارك الله في هذا الذي يظهر والله أعلم. والمسألة كما ذكرت لك فيها بحث وخلاف. هدى تسأل عن أذكار المساء، تقول أنا يعني أصلي العصر ثم أحضر البرنامج برنامج فتاوى، تقول لكن ما آتي بأذكار المساء وأجلها بعد الانتهاء من البرنامج. ممكن أختي هدى، ممكن، بارك الله فيك، لأن وقت أذكار المساء طويل، يعني لا يلزم أن تأتي بأذكار المساء بعد صلاة العصر مباشرة. هو أصلا يقولون أذكار المساء، المساء متى يبدأ؟ من بعد الزوال، يعني من بعد أذان الظهر، لكن الواقع بأن الأذكار المساء تأتين بها بعد صلاة العصر إلى المغرب، إلى غروب الشمس، فعندك وقت طويل جدا من الانتهاء من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا وقت لأذكار المساء. عدنان من السعودية يقول عندي أهلي في بلاد الشام، أريد أن أرسل لهم زكاة الفطر الآن لأن سيكون هناك زحام شديد وشيء من هذا القبيل. عدنان من السعودية بارك الله فيك وتقبل الله منك. بالنسبة لزكاة الفطر هي منسوبة إلى الفطر وهو يوم العيد، ولذلك أضيفت إليه، سميت زكاة الفطر لأن أضيفت إلى يوم الفطر، وإن كان بعض الناس سميها زكاة رمضان، لا، هي زكاة الفطر فرضها النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا وقت زكاة الفطر متى؟ قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ثم إنه رخص بإخراجه قبل يوم العيد بيوم أو يومين، يعني ليلة 29 مثلا، ليلة 29 يبدأ الناس يخرجون زكاة فطرهم، يجوز ذلك. وحتى بعض العلماء، لأنه ورد عن بعض الصحابة بأنهم يخرجون قبل يوم العيد بثلاثة أيام، لكن عموما قبل، كما في حديث ابن عمر، قبل يوم العيد بيوم أو يوم، ليلة 29 تبدأ تطلع. طيب الآن أنت تريد أن ترسلها لتخرجها في هذه الأيام، ولا تريد أن توصلها فقط حتى يخرجونها في آخر رمضان؟ إذا قلت لي أنا أريد أن أخرجها الآن، الآن أخرج زكاة الفطر ويستمتعون بها وينتفعون بها، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخرج زكاة الفطر في أول رمضان أو في أوسط رمضان أو في بداية العشر الأخير من رمضان، ما ثبت. وإن كان هذه أقوال لبعض الفقهاء لكن ما ثبت، هذه عبادة، لهذا أخي الفاضل ما يصح. أما إذا قلت لي لا أنا ما أقصد هذا، أنا أقصد بأن هناك زحمة والتحويل صعب وإشكالات كثيرة، أنا سأرسلها لهم الآن أوكلهم بإخراجها في آخر رمضان، جائز، ما فيها شيء. الآن الناس أخوي الفاضل بالنسبة للجمعيات يرسلون، يعني يوكلون الجمعية، يبعثون المال للجمعية من الآن، والجمعية تبدأ تستعد لإخراج زكاة الفطر في آخر شهر رمضان، فيجوز على هذه الحالة أنك تبعثها الآن، تقولهم لا تخرجونها، نبههم لا تخرجونها إلا قبل يوم العيد بيوم أو يومين، بارك الله فيك، أو يعني هم يعني ينتفعون بها. إذا قلت لهم والله أنتم يعني هم فقراء، قل لهم هذا لا تنتفعون به، أو توكل شخص على أنه يبعثها لهم، بارك الله فيك. ماهر من أمريكا بارك الله فيه يقول زوجته إنسانة صالحة مصلية صائمة، يعني ابتليت بمرض عضال يمنعها من الصوم، وأيضا في الوقت نفسه يمنعها من الصلاة، وأصبحت تنهار جسديا ويظهر عندها حالة من الاكتئاب. ماهر من أمريكا، أسأل الله تعالى في هذه الساعات ومع هذا الشهر الفضيل، أسأل الله تعالى أن يمن على زوجتك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، وأسأل الله تعالى أن يعافي جميع مرضى المسلمين. الأمر الآخر أخي الفاضل، بالنسبة لتقرير الأطباء، إذا قالوا بأن ممنوعة من الصوم على الدوام، يعني قرر أطباء مسلمين، أهم شيء أن يكونوا مسلمين، على أنها ما يصلح أن تصوم أبدا وذلك لصعوبة الحالة، خلاص تنتقل إلى الإطعام، تنتقل إلى الأطعام، يطعم عنها عن كل يوم مسكين. أما إذا قلت لي لا، هم قالوا احتمال كبير جدا بأن تتعافى، وإن شاء الله تتعافى، هي لا يعني ما تطعم، وإنما تنتظر ثم تقضي بعد ذلك هذه الأيام التي تركتها من شهر رمضان. أما مسألة الصلاة، هو السؤال هل يعني زوجتك سامحني يعني فعلا لا تملك عقلها الآن مثلا، أم أنه هو مرض نفسي اكتئاب وشيء من هذا القبيل؟ إذا قلت لي لا، هي فاقدة لعقلها، ما تعرف ولا تميز، لا تعرف يمينها من شمالها، ولا تعرف الليل من النهار، هذه غير مكلفة، يعني لا صيام ولا صلاة، يعني ما يطالب من، لماذا؟ لأن مناط التكليف الذي هو العقل غير موجود، لذلك ما تؤمر لا بالصلاة ولا بالصيام. أما تقول لي لا، هي حالة نفسية، اكتئاب مثلا، وسواس قهري مثلا، عندها يعني ما يسمى بالثنائي القطبي المتطور مثلا، أو الصعب مثلا، هذه مثل ما قلت لك تنتظر. بالنسبة للصلاة تحرصون على أنها تصلي قدر المستطاع، ويبقى قضية أخي الفاضل مع العلاج النفسي اللي أنت يعني ذكرته مع الأطباء، أكيد بيعطونها يعني أدوية وعقاقير وشيء من هذا القبيل. الرقية الشرعية، لا تغفلون عن الرقية الشرعية، الأمراض هذه النفسية والروحية ليس هناك أعظم ولا أفضل من الرقية الشرعية في التأثير عليها. لهذا الله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء، ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سورة الفاتحة كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، قال: وما يدرك أنها رقية، رقية سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أثرت في اللدغ الذي لدغته عقرب أو حية، أثرت فيه سبحان الله العظيم، فشفي يعني مباشرة لما قرئت عليه. لهذا أخي الفاضل، أنت يعني تقرأ على زوجتك، أو هي تقرأ على نفسها إذا كان فعلا عندها القدرة والطاقة، أو تأتون بامرأة صالحة مثلا تقرأ عليها ما بين فترة وأخرى، وأنت يعني تتعاهد هذا الشيء باستمرار، تقرأ عليها الفاتحة مثلا، تقرأ آية الكرسي، تقرأ المعوذات الثلاث، قل هو الله واحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، بهذه الطريقة بارك الله فيك. عموما بالنسبة للصيام، إذا منعت منه منعا كاملا تنتقل إلى طعام، إذا قيل لها لا أنت فترة مؤقتة ترجع ما تطعم، وإنما ترجع تقضي بعد شفائها. بالنسبة للصلاة، صلاة مهم، ولهذا الصلاة أخي الفاضل سبب بإذن الله تعالى من أسباب انعتاقها عن, عن, عن هذا المرض النفسي والاكتئاب الذي عندها. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى لها الشفاء. ماهر من أمريكا يقول: أنا يعني لما قدمت إلى أمريكا انقطعت عن الصلاة وعن الصيام مدة 30 سنة، ثم يعني عدت ولله الحمد، يعني يقول من 30 سنة، يقول ثم عدت ولله الحمد إلى الصلاة وإلى الصوم، وبدأت الحمد لله يعني آتي بالنوافل. يا ماهر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، يجب عليك وجوبا أن تشكر الله عز وجل وأن تثني عليه الذي يعني فتح على قلبك وفسح في عمرك وأجلك حتى أنك تتوب إلى الله عز وجل، وهذه والله نعمة من الله، ولولا الله ما اهتدى الإنسان. فلذلك أكثر من قول يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الشكر، أكثر من يعني الثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى الذي من عليك بهذه النعمة. وإلا الإنسان لو لقي الله عز وجل وهو تارك لهذه الأركان، يعني كيف يعني يكون وجهه، كيف يكون لقاؤه، بأي وجه يكون مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا أبشرك يا أخي الفاضل بأن الله تعالى غفار للذنوب، والقرآن مليء بهذا، البشائر من الله عز وجل. حينما يتوب الإنسان من الذنب والخطيئة يتوب الله عز وجل عليه، يقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وغفار من صيغ المبالغ، يعني كثير المغفرة، والله جل وعلا يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله عز وجل يتوب على حتى المسرفين في الذنوب، الذين أوغلوا في الذنوب، وسواء ترك الواجبات أو الوقوع في الخطايا والمحرمات، يتوب عليه. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولذلك جاءت الآثار على أن التائبون أحباب الله، والله جل وعلا يقول وأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالتائبون أحباب الله عز وجل، والتوبة من أعظم مقامات العبودية، لأن الإنسان لما يعترف بذنبه ويترك هذه الخطيئة ويعود إلى الله عز وجل، هذا دلالة على أنه فعلا فهم حقيقة وجوده في هذه الحياة، وفهم بأن له ربا يغفر الذنب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذنب عبد فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني ما دمت على هذه الحالة أنك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى فأنت على خير بارك الله فيك، وطيب أنك تكثر من النوافل، صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، كذلك النوافل، نوافل الصلاة قبل ذلك، يعني عندك السنن الرواتب 12 ركعة قيام الليل، فرصة الآن في شهر رمضان ولله الحمد والمنة، أيضا تكثر من الصلاة وتكثر من قراءة القرآن والاستغفار، قضية أنك تقضي هذا يقوله بعض العلماء، لكن الذي يظهر والله أعلم بالنسبة للصلوات ما تقضى، الذي تركها مدة طويلة يعني أجمع على تركها، ليست قضية يصلي ويترك، لا، أجمع على تركها ما يقضي، هذا هو الراجع. عموما أنت على خير وأكثر من العبادات والنوافل، وثق بربك وأحسن الظن بالله عز وجل، فالله عز وجل غفار للذنوب ويحب التائبين، بارك الله فيك. ماهر من أمريكا يقول: أخذت قرض لدراسة ابني على شكل يعني من المصرف أو على شكل مصروف يدفع على دفعات، نعم قال وضعوه في المصرف على شكل دفعات، ويقول أعطاني أيضا قرض ثاني أدفع منه للسكن، يقول هل علي زكاة؟ لأنه يقول أنا عندي مبلغ لكن القرض الذي أعطيت أكثر من المبلغ الذي أملكه. ماهر بارك الله فيك، أنا لا أريد أن أناقشك الآن وأسألك عن قضية القرض، هل هو قرض حسن ولا قرض ربوي؟ إذا كان قرض ربوي ما يجوز يا أخي الفاضل، لأن الربا محرم ولا يجوز الإنسان، ولا تجب فيه الزكاة أصلا، الربا المال المحرم هذا ما تجب فيه الزكاة لأنه مال خبيث. لذلك إذا قلت لي لا هذا قرض أنا دخلت في عملية مرابحة مثلا، أو مصرف إسلامي يقوم على بيع المنتجات الإسلامية، أو عنده معاملات كالمرابحة أو التورق أيضا على قول من يجيزه بالشروط المعروفة مثلا، وهذا المبلغ عندك وأن تستطيع أن تستثمره، نعم عليك فيه زكاة، يعني أخذت أنت وتستثمر هذا المبلغ أو تستفيد منه ما دام أنك ملكته عليك فيه الزكاة. نوال من الأردن بارك الله فيها تقول: هناك عائلة توفي زوجها، والمرأة هذه الأرملة لديها ابنتين، وتقول ما عندهم مورد مالي، وهي أيضا مصابة بكسر في العمود الفقري، هل ممكن أعطيها من الزكاة؟ أختي نوال بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعافي هذه المرأة وأن يكتب أجرها. بالنسبة للزكاة، الزكاة أختي الفاضلة ما تعطى بمثل هذا الشكل، يعني مثلا ما عندنا نصوص والله نعطي اليتيم، نعطي الأرملة، نعطي مثلا غير الموظف مثلا، لماذا؟ لأن هؤلاء قد يكونون أغنياء هم يدفعون الزكاة، يعني في أيتام ورثوا ملايين، في أرامل ورثوا ملايين، فيه أناس ما عندهم وظائف حكومية عندهم ما شاء الله موارد مالية، لهذا الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، بمعنى هل المرأة هذه فقيرة؟ يمكن تسأليني يا أختي نوال تقولين طيب ما وصف الفقر؟ الفقر الفقير هو المعدم اللي ما يجد شيء، معدم ما يجد شيء، ما عنده دخل أبدا. طيب ممكن يجد بعض الكفاية، بعض الكفاية وليس يعني عنده كفاية كاملة، هذا مسكين، ليس المسكين الذي ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، فقد يكون عنده مورد مالي، عنده راتب، لكن يستحق الزكاة، لماذا؟ لأن المصروفات أكثر من المدخولات اللي يصرفه أكثر من الذي يدخل عليه. بعض الناس عنده راتب جيد لكن ما يكفي إلى آخر الشهر، عنده ما شاء الله عدد من الأولاد، عنده فواتير استهلاكية، التزامات، عنده مثلا أقساط شهرية، فإذا قلت لي والله هذه فقيرة لا عندها راتب ولا مورد مالي ولا خلف لهم، خلف لها الزوج مثلا تجارة أو شيء، ما عنده شيء، هذه أولى بالزكاة أخت الفاضل. لا تترددين، لا تغيب شمس اليوم إلا وأنت أرسلت لها الزكاة، أرسلت لها الزكاة، لأن هذا كما ذكرت أنت هي من يعني المستحقين للزكاة. فضل عبد الرحيم، عبد الرحيم من السعودية، يا عبد الرحيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ايوه شيخ، شيخ انا اعيد الفاتحة كثير في الصلاة وعندي فيها اخطاء، هل يجوز اني لو حتى اخطيت اني اكمل قراءة الفاتحة في الصلاة او اني لازم اعيد الآية حتى؟
كيف تعيد كيف تعيد الفاتحة في الصلاة؟ كيف يعني انت تقول عندك اخطاء؟
يعني بعض الحروف ما تخرج صح، او اني
عندك وسوسة يا عبد الرحيم، عندك وسوسة؟
نعم يا شيخ.
ايوه عندك وسوسة. طيب يا عبد الرحيم عندك سؤال ثاني؟
يا شيخ.
ايوه تفضل.
يا شيخ ايوه شيخ
اسمعك تفضل.
طيب انا خلال اخر 4 سنوات ما كنت اصلي صلاة منتظمة.
ايه؟
يعني كان يمر علي فترة طويلة اصلي صلاة واحدة بس فيها.
ايوه.
وقبل فترة صرت اكثر حرصا يعني، بس اني لا زال هناك في تفريط، والحمد لله من بداية رمضان صرت ملتزم بال5 صلوات.
الله يوفقك يا عبد الرحيم.
آمين وياك يا شيخ.
طيب
الصلوات الفائتة هذه يا شيخ هل أقضيها ولا
وش أسوي فيها؟ أبشر يا عبد الرحيم.
الله يبشرك.
مرحبا، من؟ طيب طيب طيب. الأخت نوال من الأردن بارك الله فيها تسأل، تقول يعني هل تجوز الصدقة على البواب وعامل النظافة؟ نعم يا أخت نوال بارك الله فيك، باب الصدقة باب الصدق أوسع من باب الزكاة. الزكاة يعني الذين يصرف إليهم 8 أصناف، أما الصدقة فبابها واسع. يجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلم، المسلم يجوز له أن يتصدق على غير المسلم وله أجر، قل النبي عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطب أجر. يجوز للمسلم أن يتصدق على المقتدر، الشخص المقتدر. يجوز للمسلم أن يتصدق على من لا يجوز له أن يدفع له الزكاة، واضح؟ يتصدق عليه، هو ما يجوز أصلا يدفع له الزكاة لأن نفقته واجب عليه، هذا كلها جائز. فإذا البواب في الغالب أن البواب والعامل النظافة هؤلاء فقراء أو مساكين، هذا لا يستحقون الزكاة فضلا عن يعني مسألة الصدقة. أم إبراهيم من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة لي يعني الصلاة في، تقول أنا أصلي أحيانا في المسجد أصلي العشاء والتراويح، تقول يعني كيف أقرأ الفاتحة؟ أخت أم إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة للإمام وللمنفرد ولمن يصلي الصلاة السرية أو الركعات السرية. الصلاة السرية ما هي؟ الظهر والعصر. والركعات السرية ما هي؟ الركعة الثالثة والرابعة من صلاتي الركعة الثالثة والرابعة من صلاتي العشاء، والركعة الثالثة من صلاة المغرب، هذه سرية يجب على المأموم أن يقرأ الفاتح، واضح؟ يبقى الكلام في الصلاة الجهرية خلف الإمام، هل المأموم الآن يقرأ خلف الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية مثل صلاة الفجر، صلاة المغرب، صلاة العشاء؟ هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من يقول لا يقرأ، لأن الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قرأ، يعني لما علم المسيء قال وإذا قرأ فأنصت، يعني إذا قرأ الإمام فأنصت، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة متى؟ إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة ولو لم يترك يعني فترة زمنية يمكن فيها من خلفه من القراءة، مثل ما هو حاصل الآن عندك وأغلب المساجد، الإمام على السنة ولله الحمد بمجرد أن يقرأ ينتهي من الفاتحة شرع في قراءة ما تيسر من الفاتحة، هذا القول يقول نعم يقرأ، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، يعني إلا بفاتحة الكتاب، وكان له سبب قصة يعني. لذلك بارك الله فيك، أنت إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة تقرأ، ما تقرأ معه، يعني ما تقرأ مع الإمام إذا قرأ، وما تقرأ قبله. يعني في كلام لبعض العلماء يقولون يقرأ المأموم في سكتات الإمام، في سكتات الإمام إذا مثلا سكت، لكن عموما هذه أقوال ضعيفة، يبقى أنك تقرأين بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة. طيب لو قلتي والله أنا ما أستطيع أني أضبط القراءة ولا أستطيع أني كذا، الحمد لله مسألة خلافية، والخلافية قوي، يكفيك قراءة الإمام يتحمل عنك بإذن الله. عبد الرحيم من السعودية بارك الله فيه يقول أنا عندي يعني أخطاء في الفاتحة أعيدها كثيرا. طبعا عبد الرحيم سألت أنا قلت له عندك وسواس؟ قال نعم. يا عبد الرحيم بارك الله فيك، الوسواس لا خير فيه، الوسواس لا خير فيه، ولذلك يجب عليك أن تعالج نفسك وأن تنعتق عن الوسواس، وأن لا يكون للشيطان سبيل وطريق إليك مطلقا. أنت الآن لو قلت لك اقرأ الفاتحة تقرأها بشكل سليم، لكن الوسواس اللي هو من الخناس من الشيطان الرجيم يقول لك لا أنت ما قرأت، والواقع بأنك قرأت قراءة سليمة، قراءة طيبة ولله الحمد والمن. فلذلك بارك الله فيك، أنت إن شاء الله تكون ممن يقرأ الفاتحة قراءة جيدة، وما في داعي أنك تعيد وتكرر، لأنك الآن إذا قرأت الفاتحة ثم رجعت أنت الآن أطعت الشيطان، الشيطان يقول لك أنك أنت ما قرأت قراءة سليمة، ما قرأت قراءة صحيحة، فترجع ويلعب فيك الشيطان مثل ما يلعب الصبي بالكرة، يوديك يرجعك ويطلعك يرجعك، وهذا ما يصلح، هذا ما يصلح. يجب عليك أنك تكون يعني بالنسبة للقراءة تستمر فيها، ولا أبدا ترجع وأنت قد قرأتها قراءة سليم. بعدين إذا صليت خلف الإمام مثل ما أجبنا قبل قليل يكفيك هذا بارك الله فيك، ولذلك تنتبه. وبعدين مسألة الأخطاء، واضح أنك شاب، يعني من صوتك شاب، أنا أجزم يقينا بأنك تقرأ قراءة سليم. قضية والله حرف ما خرج هو هذا الوسوسة، يعني بعض الناس الآن يوسوس يعيد يقول يمكن هذا الحرف ما خرج، هو خرج، يعني أخرج الحرف من مخرجه، ومع ذلك يتهم نفسه بأن ماذا، بأن ما أخرج الحرف كما هو. نعم خلاص. طيب يا عبد الرحيم باقي لك سؤال غدا إن شاء الله بحول الله، أجيب على سؤالك لأن وقت البرنامج انتهى. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.